التميمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهلنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت فقدت مكة وأنا حائض وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتي فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعدها رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. قال وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليل قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج حتى قدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحر هديه ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت عائشة رضي الله عنها جحظت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأنتشط وأهل بحج وأترك العمرة. قالت ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرة التي أدركني الحج ولم أحل منها. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهلت بعمرة ولم أكن سقت الهدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت فحظت فلما دخلت ليلة عرفة قلت يا رسول الله إني كنت أهللت بعمرتي فكيف أصنع بحجتي؟ قال انقضي رأسك وانتشطي وأمسكي عن العمرة وأهلي بالحج. قالت فلما قضيت حجتي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي أمسك عنها. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة رضي الله عنها فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به ناس معه وأهل ناس بالعمرة والحج وأهل ناس بعمرة وكنت في من أهل بالعمرة.
يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن حجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه. ف فيقول في هذا الباب باب بيان وجوه الإحرام. وجوه الإحرام هي ثلاث: الإفراد، التمتع، القران. وهذا تقريب يعني اتفق جميع العلماء وجميع المذاهب الأربعة على أن الأنساك الثلاثة جائزة، إلا ناس من العلماء خالفوا في ذلك، أن الإنسان الذي أراد يحج له أن يحرم متمتعا، وله أن يحرم مفردا، وله أن يحرم قارنا. هذا يكاد يعني اتفاق أكثر العلماء، نعم، في يعني ما يخالف إلا أفراد قليلة جدا. هذا معناه بوجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج، وكذلك يجوز للإنسان أن يفرد، يقول لبيك حج في الميقات، ويذهب إلى مكة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويمكث لإحرامه إلى يوم 10 من ذي الحجة، نعم. وكذلك والتمتع، والتمتع معناه أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج وأن يفرغ منها ويجلس في مكة حلال حتى يأتي يوم 8 ويحرم بالحج، هذا كذلك جائز. والقران، أن يحرم بالعمرة والحج في الميقات، يحرم بالعمرة والحج في الميقات ويصل إلى مكة يطوب بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويمكث بإحرامه، ويوم 8 يذهب إلى مينا ثم يقف بعرفة يوم 9 ثم يأتي يوم العيد، نعم، ويرمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك عليه له أن يحلق رأسه ويطوف أو ينحر هدي. يعني الأنساك الثلاثة جائزة. هذا تقريبا يعني تقريبا العلماء يعني يمكن أكثر من 95% من العلماء من المذاهب الأربعة يجيزون هذه الأنساك الثلاثة، وإدخال الحج على العمرة، كذلك إدخال الحج على العمرة، يعني يحرم بالحج ثم بعد ذلك يضيف إليها العمرة، مثل ما هذا جائز. وهناك من العلماء من يرى كذلك يجوز إدخال الحج العمرة على الحج، العمرة على الحج كذلك جائز. ومتى يحل القارن من نسك؟ القارن متى يحل من نسك؟ يوم العيد، يوم 10 من ذي، يعني يأتي إلى مكة، لو واحد مثلا أحرم قارنا، مثال لذلك يعني أحرم قارنا في يوم واحد من شوال، يروح مكة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويمكث بإحرامه إلى يوم 10. كذلك لو أحرم بالحج فقط، نعم، يصل إلى مكة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويمكث بإحرامه إلى يوم 10. وأما المتمتع يذهب إلى مكة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحل من إحرامه ويجلس في مكة حلال، ويوم 8 يحرم بالحج. واختلف العلماء والمذاهب الأربع أيهما أفضل، كلهم اتفقوا على أنه جائز الثلاث، لكن بقي أيهما أفضل، هذا هو الذي حصل فيه خلاف بين الأئمة. والإمام النووي تقريبا يعني شافعي المذهب، ومذهب الشافعية أن الإفراد أفضل، كذلك مذهب المالكية، الإمام مالك كذلك يرى الإفراد أفضل، الإمام أحمد محمد يرى أن التمتع أفضل، نعم، الإمام أبو حنيفة يرى أن القران أفضل. في هذا حصل أخذ ورد في هذا الموضوع. وأما كونها الثلاثة جائزة هذا ما في خلاف. بقي إيش الدليل؟ يعني من مع الصواب في هذا؟ فإذا تتبعنا الأحاديث الصحيحة ونظرناها من جميع الوجوه كلها يظهر أن التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي. إذا كان تتبعنا الأحاديث وقرأناها تمام وهذا، فنرى أن التمتع أفضل لمن، والذي ساق الهدي القران أفضل، الذي سوق الهدي، لأن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في شك أن الشيء الذي يفعله الرسول يكون أفضل، لا شك في ذلك، والله اختار له ذلك، فلأجل ذلك هذا، ولا هذه معناه يعني تقريبا هذا. والإمام النووي في هذا البحث يعني طول، ونقرأ الشرح حقه يعني عشان نستفيد منه ونشوف إيش. طيب الرسول ما حج إلا حجة واحدة ويحصل هذا الخلاف ليه؟ الرسول ما حج بعد الهجرة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع، ويجي يصير خلاف بين الأئمة الأربعة في هل الرسول كان قارنا أو مفردا أو متمتعا، هذا غريب جدا. فبعضهم يعني حاول بعض العلماء يساووا ويجمع بين هذا الموضوع ويفعلوا أشياء، ومنها أن كل الأنساك ذات، مثلا يقول مثلا الرسول لأنه قال للصحابة من أراد أن يحرم بعمرة فليفعل، ومن أراد أن يحرم بحج فليفعل، ومن أراد أن يحرم بالقران فليفعل. طيب وهذا كله ينسب إلى الرسول، لأن زي ما يسمى الجماعة اللي يقولوا ما في مجاز، مثلا نحن نقدر نقول بنى الأمير، نعم، مسجدا، الأمير ما يبني مسجد، ما هو بنى هو ولا هو مهندس أبدا، معناه أنه جاب ناس، نعم، وبنى، ونحن نقول بنى الأمير أو بنى الوزير أو بنى هذا أو بنى الأمير قصرا، وما هو بنى ولا هو مهندس كمان، يقول لك عنده معروفات في هذا، فهذا يقول إيه نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحيح هو أن القارن يعني أن الرسول كان قارنا، لأن الأدلة تدل على ذلك كثير. وبعضهم يقول لا، أن الرسول كان إيه مفردا، ويستدل بإيه بأحاديث منها يعني جابر وعائشة وعبد الله بن عباس كان يقول الرسول كان مفردا. ولكن يجوا 25 من الصحابة يقول الرسول كان قارنا، إيش سيفيد؟ 3 أنفار ولا 25؟ 25. فإذا هذا هو، ونحن نقرأ هذه الفوائد التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى ونستفيد جميعا من هذا. يقول هنا قول في حجة الوداع سميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها، قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خطب الرسول في منه وفي هذا، قال لعلي لا ألقوا، وكان الأمر كذلك. فإن الرسول ما لما عاد من الحج ما عاش إلا بضع وثمانين، يعني 2 شهر و10 أيام، غير شهر ذي الحجة، ولم يحج بعد الهجرة غيرها، وكانت 17 من الهجرة. وأعلم أن أحاديث الباب متظاهرة على جواز إفراد الحج عن العمرة وجواز التمتع والقران، وقد أجمع العلماء على جواز الأنواع الثلاثة. وأما النهي الوارد عن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما فسنوضح معناه في موضعه بعد هذا إن شاء الله، لأنه عمر بن الخطاب كان يقول إيه يجب الإفراد، ويأمر الناس أن يفردوا بالحج، وكذلك أبو بكر، فهذا كذلك يعني كيف يكون هذا، وإيش معنى إن شاء الله؟ والإفراد أن يحرم بالحج في أشهره ويفرغ منه ثم يعتمر، والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحج من عامه، والقران أن يحرم بهما جميعا، وكذا لو أحرم بالعمرة وأحرم بالحج قبل طوافهما، يعني أحرم بالعمرة ثم قبل لا يدخل مكة قبل لا يطوف أضاف الحج، فإن ذلك جائز مثل ما. والثانية ويصح قرانا بشرط أن يكون قبل الشروع في أسباب التحلل من الحج وقبل الوقوف بعرفات، وقيل قبل فعل فرض، يعني قبل إيه لا يطوف ولا قبل الشروع في أسباب التحلل قبل عرفات، وقيل قبل فعل فرض، وقيل قبل طواف القدوم. واختلف العلماء في هذه الأنواع الثلاثة أيهما أفضل، فقال الشافعي ومالك وكثيرون أفضلها الإفراد، هذول يقولوا إيه الإفراد أفضل، ثم التمتع ثم القران، يعني ما في واحد يقول ما يجوز شيء منها أبدا، ما في هذا. وقال أحمد وآخرون أفضلها التمتع، وقال أبو حنيفة وآخرون أفضلها القران، هذه المذاهب المعلومة، إمامان يقول الإفراد وإمام يقول التمتع وإمام، وهذان المذهبان قولان آخران للشافعي، والصحيح تفضيل الإفراد ثم التمتع ثم القران. هذا ليش؟ لأنه الإمام النووي يعني شافعي المذهب، ومعروف أن المذهب هذا يتقنه إتقانا عظيما جدا، فيقول هو إيه أن الإفراد أفضل، ويستدل كمان بإيه أن عمر كان يفعل ذلك وأبو بكر كان يفعل ذلك، فيقول هذا تقريبا يعني، وإلا ما فيه. وأما حجة النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا فيها هل كان مفردا أو متمتعا أو قارنا، وهي على 3 أقوال للعلماء بحسب مذاهبهم السابقة، وكل طائفة رجحت نوعا وادعت أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كذلك. والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان أولا مفردا ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك وأدخل على الحج فصار قارن، وهذا صح يمكن. الرسول لما كان في ذي الحليفة قال لبيك حج عند المسجد، ثم لما مشى قليل جاءه جبريل وقال إيه هذا الوادي وادي المبارك فقل عمرة في حج، فأصبح قارنا خلاص. ويصير الأحاديث اجتمعت على أن الرسول كان قارنا. وقد اختلفت روايات أصحابي رضي الله في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حج هل كان قارنا أو مفردا أو متمتعا، وقد ذكر البخاري ومسلم رواياتهم كذلك. وطرق الجمع بينهما ما ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم كان أولا مفردا ثم صار قارنا، فمن روى الإفراد هو الأصل، ومن روى القرآن اعتمد آخر الأمر، ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي، والتمتع اللغوي التمتع له تمتعان يعني. أما العلماء المتقدمون قبل السيرة المذاهب القراء والتمتع واحد، والدليل على ذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تمتعنا وتمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث في البخاري وفي مسلم، تمتعنا الصحابة متمتعين لأنهم حلوا، ولكن وتمتع رسول الله، الرسول كان قارن، فإذا إيه كان القران يسمى تمتعا، والتمتع المعروف هذا الاصطلاح الموجود يحرم بالعمرة ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج، هذا يسمى هذا كل العلماء يسموه، أما في الأول يعني في عهد الصحابة وفي عهد قبل الأئمة أن القارن يسمى متمتع، ليه؟ لأنه في سفرة واحدة أدرك عبادتين عظيمة، وطاف طواف واحد هذا. وكذلك المتمتع الثاني الذي هو التمتع المعروف هذا الذي يحرم بالعمرة فقط ثم يحرم بالحج، في سفرة واحدة أدرك عبادتين عظيمتين، سافر من المدينة أحرم بالعمرة راح مكة طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحل من إحرام وجلس يوم 8 أحرم بالحج رجع بإيه؟ بعمرة وحجة. فهذا معناه تقريبا التمتع. وأما ولذلك في حديث سيأتي برضو في صحيح مسلم يقول تمتعنا وتمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا إيه القران يسمى إيه تمتع عند العلماء المتقدمين قبل أن تكثر المذاهب. ودحين لا التمتع معناه يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج منها. فهذا تقريبا هو الانتفاع والارتفاق. وقد ارتفق القران كان ارتفاق المتوتع وزيادة في الاقتصار على فعل واحد. وبهذا الجمع تنتظم الأحاديث كلها. وقد جمع بينهما أبو محمد بن حزم الظاهري في كتاب صنف في حجة الوداع خاصة وادعى أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا وتأول باقي الأحاديث الصحيحة ما سبق. وقد أوضحت ذلك في شرح المهذب بأدلته وجميع طرق الحديث وكلام العلماء المتعلق به. واحتج الشافعي وأصحابه في ترجيح الإفراد بأنه صح ذلك من رواية جابر. جابر بن عبد الله هذا كان إيه ملازم ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة حتى انتهى من الحج. هذا يقول إيه وابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كذلك وعبد الله بن عباس وعائشة. يقول هذول الأربعة يقولوا أن الرسول كان مفردا. صحابة يعني جابر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعائشة يقولوا أن الرسول أفرد الحج. يجي نحن نطالع الأحاديث الثانية نلتقي 25 من الصحابة يقول الرسول كان قارئ. إذا يأخذ مني خذ حق القارئ إنما هذاك جائز. ما نقول ما يجوز يعني ما يجوز واحد يقول إيه ما يجوز. ولذلك هذا هو اللي سبب الخلاف في هذا الموضوع. وإلا كان ما كان يحتاج رسول حج حجة واحدة يصير هذا الاختلاف العظيم هذا فهذا تقريبا يعني إيه. قال فأما جابر فهو أحسن الصحابة سياقا لرواية حجة الوداع لأنه روى حجة باب صفة حجة لازم الرسول من خروج من المدينة حتى انتهى ووصف لنا ذلك في هذه الحجة باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه ذكر من حين خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى آخره فهو أضبط لهمه. وأما ابن عمر فصح أنه كان آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنكر على من رجح قول أنس. أنس يقول لا أخ الرسول كان قارئ. عبد الله بن مسعود يقول كان قارن. عمران بن حسين يكون يقول الرسول كان قارن. عائشة كذلك تقول غير يعني بعض الصحابة كثيرين يعني حول 25 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يلبي بالحج أسمعه يلبي به. وهذا إذا أردنا نجمع يعني أول ما الرسول قال لبيك حج ثم قبل أن يخرج من أبيار علي قال لبيك حجا وعمرا فيصير قارن خلاص فيصير اجتمعت الأحاديث. ولذلك كمان يعني ابن القيم في زاد المعاد كمان بحث هذا البحث بحثا طيبا جدا وراد يعني جمع طيب. وكذلك زي ما يقول دحين ابن حزم فعل ذلك. فلأجل ذلك هذا تقريبا قال وكان ايه وانكر على من رجح قول انس على قوله وقال كان انس يدخل على النساء وهن مكشفات الرؤوس. وعلى كل حال انس ما كان يدخل في حجة الوداع على النساء لان عمر ذاك الوقت 20 سنة وقته يعني وقتها نعم صحيح لما هاجر الرسول كان عمره صغير يدخل على النساء يمكن ولكن انا فالظاهر انه وكان هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فالخادم غير غير الصحابي واما عائشه فقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف وكذلك اطلاعه على باطن امره وظاهر وفعله وفعله في خلوته وعلانية مع كثرة فقهها وعظم فطنتها. وأما ابن عباس فمحل من العلم والفقه في الدين والفهم الثاقب معروف مع كثرة بحثه. والسبب في ذلك أنه الإمام النووي شافعي المذهب فإذا في أدلة للشافعي يجيب يحطها وإيش هذا هو يعني لأنه إمام ما فيها إمام من أئمة الشافعية فهذه الأدلة يجي الثانيين يقولوا لا نجيب لك نحن نجيب لك 25 من الصحابة يقول الرسول كان قارنا يذكرهم ابن القيم يذكرهم كلهم واحد 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 إلى 25 ف25 معايا فلكن دال في اتفاق إنه الثلاثة جائزة خلاص المسألة سهلة ما دام الثلاثة جائزة فهذا ومن دلائل ترجيح الإفراد أن الخلفاء الراشدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم أفردوا الحج. كمان يقول لك ما الصحابة كيف يعرفوا رسول قارن ويجي أبو بكر بعد ذلك يقول إيه يفرد بالحج ويجي عمر كمان يفرد بالحج وعثمان كمان يفرد بالحج هذا صعب كيف هذا. إذا إيه نقول إن الرسول أن هؤلاء كانوا يفردوا الحج وكانوا إيه يسوقوا الهدي فإذا ساقوا الهدي جائز لأن الرسول قال من لم يسوق الهدي فليجعلها عمر خلاص يعني أبو بكر كان نعم يحرم بالحج ويسوق الهدي وعمر كان يفرد بالحج ويسوق الهدي الحجاج وكذلك في قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن أفضل النسك أن يحرم بالعمرة من دورة أذهب ثم يرجع إلى بلد ثم يحرم بالحج، وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا أفضل. يحرم بالعمرة مثلا في شوال، خلاص يروح يؤدي العمرة ويرجع لبلده، لما يجي يوم 7 ولا يوم 6 ولا يوم 8 من ذي الحجة يحرم بالحج. ما يلزم هذا الهدي، فيقول هذا. وكان الشيخ يعني الشيخ محمد العميد شنقيطي مرات يفعلها، وكان يصير نقاش معه مع المشايخ الجديين يعني في هذا الموضوع، وكان وراهم هذه الأشياء موجودة يعني في الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول سفرة للحج مستقلة وسفرة للعمرة مستقلة، هذا أفضل. وعلى كل حال المسألة زي ما يقول المسائل الفرعية الذي يكون فيها خلاف يعني لا تضر في هذا الموضوع. من دلائل إفراد الحج النبي أفرض الحج وواظبوا على ذلك. وكذلك فعل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، واختلف فعل علي. أما علي كان يقول الرسول كان قال علي بن أبي طالب كان يخالفه، ولو لم يكن إفراد أفضل وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا لم يواظبوا عليه، مع أنهم الأئمة الأعلام وقادة الإسلام ويقتدى بهم في عصرهم وبعدهم، فكيف يليق بهم المواظبة على خلاف فعل رسول الله؟ وأما الخلاف عن علي رضي الله تعالى عنه وغيره فإنما فعلوه لبيان الجواز، وقد ثبت في الصحيح ما يوضح ذلك، ومنها أن الإفراد لا يجب فيه دما بالإجماع، وذلك لكماله، ويجب الدم في التمتع والقران. وهذا هم يقول هذاك يعني دم جبران، وهذا اللي يقول جبر شكر، يعني الدم اللي في التمتع هذولاك يقولوا جبران يعني في نقص، وهذولاك يقول لا دم شكر لأنه في سفرة واحدة أدرك عبادتين. مسألة يعني زي ما قلنا المسائل الفرعية لا فيها دم الإجماع، وذلك لكماله، ويجب الدم في التمتع والقران، وهو دم جبران لفوات الميقات وغيره، فكان ما لا يحتاج إلى جبران أفضل. ومن أن الأمة أجمعت على جواز الإفراد من غير كراهة وكرهة، هذا وكره عمر وعثمان يعني القران وغيرهما، والتمتع وكره عمر وعثمان وغيرهما التمتع، وبعضهم التمتع والقران، فكان الافراد افضل والله اعلم. فان قيل كيف وقع الاختلاف بين الصحابه في حجته صلى الله عليه وسلم وهي حجه واحده وكل واحد منهم يخبر عن مشاهده في قضيه واحده؟ قال القاضي عياض: وقد اكثر الناس الكلام في هذه الاحاديث، فمن مجيد منصف، ومن مقصر متكلف، ومن مطير مكثر، ومن مختصر مختصر. قال: وأوسعهم في ذلك نفسا أبو جعفر الطحاوي الحنفي، فإنه تكلم في ذلك في زيادة عن 1000 ورقة في حجة الوداع، 1000 ورقة. وكذلك ابن القيم ذكر تقريبا يعني 100 صفحة في الطبعات القديمة، أما يمكن دحين في الطبعات الجديدة يمكن أكثر من 200 صفحة في الحج في زاد المعاد. وكذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري كذلك بحثها بحثا طيب جدا، يعني هذول يعني ايه، ويمكن ناس اخرين يعني ما اطلعنا. وقال القاضي عياد: واولى ما يقال في هذا على ما فحصناه من كلام واخترناه من اختيارات مما هو اجمع للروايات واشبه بمساق الاحاديث، ان النبي اباح للناس فعل هذه الانواع الثلاثه ليدل على جواز جميعها، ولو امر بواحد لكان غيره يظن انه لا يجزي فأضيف الجميع إليه. هذا كمان بعضهم يعني كده عشان يجمع بين الأحاديث، قال إن الرسول قال: من أراد أن يحرم بعمرة فليفعل، من أراد أن يحرم بحج فليفعل، من أراد أن يحرم قرانا فليفعل. وهذا ينسب من الآمر الرسول، فإذا إنسان يقول الرسول أحرم إيه مفردا، أحرم متمتعا، أحرم خارج، ولاد يصير الجواز فيه وهو إيه زي ما نحن نقول في الدنيا هنا نقول بنى الأمير قصرا، الأمير ما هو ما يبني، يجيب سلم فلوس ويجيب مهندسين يبنوا، ولكن نحن ما نقول بنى البنا، نقول بنى الأمير. فإذا نرسل هذا يعني الأحاديث عشان تجمع الأحاديث. والظاهر لأن الرسول كان قارنا، وأن الأنساك الثلاثة جائزة. كمان يجي كمان طلبة علم يقول لا ما يجوز الإفراد، هذا كمان مو صحيح، لأنه ظهر بعض الناس طلبة العلم يقول لا أبدا ما يجوز الإفراد بعدما نهي الرسول صلى الله عليه وسلم. وأول من قال ذلك تقريبا ابن حزم، وكذلك مثلا عبد الله بن عباس أول هو كده يقول يعني أبدا ما يجوز واحد يحرم إيه يعني مفردا إلا إذا ساق الهدي، وكان يفتي بهذا في مكة. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن فسخ الحج إلى العمرة يعني تقريبا هذا بالنسبة للصحابة واجب، وبالنسبة لغيرهم سنة يعني إيه مستحب. وأنا على قد طلبة العلم يعني البسيط، يعني شيء واجب على الناس دون ناس من الأمة هذا شوية يعني فهمي ما هو قادر يفهم يعني أبدا، يعني ناس الأمة سواء تحت أمر رسول الله، ولكن وابن القيم يقول لا أنا أميل إلى قول الحبر من قول شيخ، جاب الأشياء الموضوع هذا كذا كلها، وبعد يقول أنا أميل إلى قول إيه عبد الله بن عباس ويترك قول شيخ. ليه؟ لأن الرسول زعل على الصحابة لما ما أرادوا إيه يفسخ الحج إلى العمر، وهذا هو الإنصاف. يعني ما هو تقليد شيخ قضية مسلمة، لا شيخ حق شيخ أنا خليه هنا وأخذ بهذا، وهذا الإنصاف يعني أبدا ولا يكون. وأما الرواية أنه كان قارن فإخبارنا عن حالته الثانية لا عن ابتداء إحرامه، بل إخبارنا يعني بعد ما أحرم بالحج أضاف إليه حين أمر أصحابه بالتحلل في حجهم وقلبه إلى عمرة لمخالفة الجاهلية. ثم كمان بعضهم يقول إن الرسول ليش أحرم يعني قارنا وأحل العمرة، لأن أهل الجاهلية كانوا إيه يكرهون العمرة في إيه في أشهر الحج، حتى أنهم كانوا يقولون إنما العمرة تحل إذا إيه يعني إذا انتهت أشهر الحج. وهذا كذلك الرسول أحرم ثلاث عمر كلها في أشهر الحج، أحرم عمرة الحديبية في ذي القعدة، وأحرم عمرة القباء في ذي القعدة، وأحرم مع حجة الوداع عمرة الحديبية واحدة وعمرة القباء وعمرة من الجعران، ثلاثة عمرات هذه كلها كانت في ذي القعدة. والرابع القران القران فكيف هذا كمان برضو، وهذا كله إيه أسبابه إيه تعصب للمذهب. يعني دائما إذا كان طالب العلم متعصب لمذهب يحاول بكل الطرق كذا، وبعضهم تجد فيه تعصب ويجي مثلا رجل. ثم كذلك هذه الأشياء يجي واحد يقول لك لا ما يجوز إيه إلا 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 القران أو ما يجوز إلا التمتع، فهذا تقريبا لا ينبغي لطلبة العلم أن يحدثوا بلبلة بين المسلمين. فإذا جاء إنسان مسلم قال أنا أبغى أحرم بالعمرة تفضل، تبغى أحرم بالحج تفضل، تبغى أحرم قارنا تفضل، عشان لا يحدث بين المسلمين ويصير مشاقة ومغاربة، أو كمان تتوسع وتصير بين العلماء ويصير رد وأخذ ورد. فإنما له أن يفضل واحد منها كما هو حصل في المذاهب الآن، أن ناس يرون الإفراد أفضل وناس يرون القران أفضل وناس يرون، ولكن الأحاديث تدل على أن هذا تقريبا هو معنى أدخل العمرة على الحج، وفعل ذلك مواساة لأصحابه وتأسيا في فعلها في أشهر الحج لكونها كانت منكرة عندهم، وهذا شيء ما في أشهر الحج ولم يمكنه التحلل معهم بسبب، لأن الرسول قال لولا أني سخت الحج لجعلتها عمرة ولا حللت معكم، واعتذر لهم بذلك في ترك مواساة. فصار صلى الله عليه وسلم قارنا في آخر أمره، وقد اتفق جمهور العلماء على جواز إدخال الحج على العمرة، وشد بعض الناس فمنع وقال لا يدخل إحرام على إحرام، يعني يحرم بس بواحد نسك كما لا تدخل صلاة على صلاة، واختلفوا في إدخال العمرة على الحج فجوزوا أصحاب الرأي، والمصحاب الرأي معناه مذهب الإمام أبو حنيفة، هذا معنى أصحاب الرأي يعني في كتب العلم، وهو قول الشافعي لهذه الأحاديث، ومنعه آخرون وجعلوا هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لضرورة الاعتمار حينئذ في أشهر الحج. وقال وكذلك يتأول قول من كان متمتعا أي تمتع بفعل العمرة في أشهر الحج وفعلها مع الحج، لأن لفظ التمتع يطلق على معان وخصوصا عند العلماء المتقدمين، فانتظمت الأحاديث واتفقت. قالت ولا يبعد رد ما ورد عن الصحابة من فعل ذلك، من فعل مثل ذلك إلى مثل هذه الروايات الصحيحة، أنهم أحرموا بالحج مفردا فيكون الإفراد إخبارا عن فعلهم أولا، والقران وهذا شوي جميل يعني الإفراد، لأنه جابر إيش يقول ما خرجنا ما نريد إلا الحج، كذا يقول نحن ما خرجنا نسعى عمرة في السنة عشرة، خرجنا نريد الحج، فإذا أحرموا بإيه؟ والرسول قال لهم من أراد أن يحرم بعمرة فليفعل، من أراد أن يحرم بحج فليفعل، من أراد أن يحرم قارنا فليفعل، رخص لهم في الثلاث فيصير ما في شيء، إنما بقي نعم أيهما الرسول كان قارن هذا أصح الأقوال، وأن يعني التمتع لمن لم يسق لهذه هذا. وأما يجي إنسان يقول لا ما يجوز أبدا واحد يعني يحرم بالحج وهو يعني ما ساق الهدي، فهذا تقريبا فيه بلبلة للمسلمين وفيه شقاق، وأول من فعل ذلك تقريبا هو يعني عبد الله بن عباس وعبد الله بن عباس معروف، وكل إنسان يؤخذ من قوله ويرد على ويقول والتمتع على فسخ من الحج إلى العمرة ثم إهلالهم بالحج بعد التحلل كما فعل كل من لم يكن معه هدي. قال القاضي وقد قال بعض علماء أنه أحرم صلى الله عليه وسلم إحراما مطلقا منتظرا ما يؤمر به من إفراد أو تمتع أو قران، ثم أمر بالحج ثم أمر بالعمرة معه في وادي العقيق بقوله صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج، وهذا كمان جميل، أول أحرم بالحج ثم قبل لا يخرج من أبيار علي، لأنه الوادي هذا هو تقريبا في واحد مكان. وقال أحرم النبي صلى الله عليه وسلم إحراما مطلقا، لأن رواية جابر وغير من الصحابة في الأحاديث الصحيحة مصرحة بخلاف. وقال الخطابي قد أنعم الشافعي ببيان هذا في كتاب اختلاف الحديث ووجود الكلام. قال الخطابي وفي اختصاص كل ما قاله تطويل، ولكن الوجبة ولكن الوجيه المختصر من جوامع ما قاله أن معلوما في لغة العرب جواز إضافة الفعل إلى الأمر إلى الأمر كجواز إضافته إلى الفاعل، كقوله بنى فلان دارا إذا أمر ببنائها، وضرب الأمير فلانا إذا أمر بضربه، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا. في حديث عندنا رجم الرسول صلى الله عليه وسلم ماعزا، الرسول هو اللي رجم؟ لا ما رجم. ومسألة الجواز هذا لابد منه، إن في مجاز، ما أدري في مجاز في اللغة العربية أو ما في مجاز، هذا يعني تقريبا أكثر العلماء يقولوا في مجاز، وهناك من العلماء يقول ما فيش مجاز في اللغة العربية. وعلى كل حال لأنه هذا شيء يعني تقريبا برضو فأجاز أن تضاف كلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على معنى أنه أمر بها وأذن فيها. ويحتمل أن بعضهم سمع يقول لبيك بحج فحكى عنه أنه أفرد وخفي عليه قوله وعمرة، فلم يحكي إلا ما سمع. وسمع أنس وغير الزيادة وهي لبيك بحجة وعمرة. والحافظ حجة على من له، قاعدة علمية. واحد يقول الرسول أحرم بحج، واحد يقول أحرم بعمرة وحج، يصير إيه؟ هذا جاب لنا زيادة، وهو من ثقة. ثم فيهم الحديث تين في البخاري خلاص، قاعدة يعني عشان لا يصير مثلا ما نجي نقول مثلا أنس قال مثلا أحرم بعمرة وحج غلطان، لا، ما دراك يقول أحرم بحج، هذا يقول أحرم بعمرة وحج، ومعه 25 من الصحابة كمان. لا، إذا أحرم بالعمرة يطوف ويسعى ويقصر خلاص، ويقصر ويقعد حلال نهار ثمانية يحرم بالحج. هذا إيه؟ هذا يقول هنا برضو لأن رواية عن ثم هنا برضو عن هذا. وقال القاضي رحمه الله ليس هذا رواية، لأنه يحتمل أنه ممن أنها ممن حدثه ذلك. قال لأن رواية عمرة والقاسم نسقت عمل عائشة في الحج في أوله إلى آخر، ولهذا قال القاسم عن رواية عمرة أنبأتك بالحديث على وقال. ولأن رواية عروة إنما أخبر عن إحرام عائشة، الجمع بين الروايات ممكن، فأحرمت أولا بالحج كما صح عنها، وفي رواية الأكثرين كما هو الأصح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه، ثم أحرمت بالعمرة حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة، وهكذا فسره القاسم في حديثه. فأخبر عروة عنها باعتمارها في آخر الأمر ولم يذكر أول أمرها. قال وقد تعارى هذا بما صح عنه في إخباره عن فعل الصحابة واختلاف في الإحرام، وأن أحرمت بعمرة. فالحاصل أن أحرمت بحج ثم فسخت إلى عمرة حين أمر الناس بالفسخ، فلما حاضت وتعذر عليها. الظاهر أنها ما فسخت الحج، ما فسخت العمرة، بل أضافت على العمرة حج. هذه عائشة لأنها هي حاضت، ما قدرت تطوف مع الصحابة لأنها وصلت مكة وهي حائض، والحائض ما يطوف بالبيت، يعمل جميع أعمال الحج إلا الطواف بالبيت، لأجل ذلك يكون هذا، وهو تقريبا يكون. ثم بعد ذلك الرسول لما انتهى الحج يوم 13 أرسل مع أخاها عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر الخطاب، عبد الله بن بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، إلى التنعيم، وأحرمت بالعمرة ودخلت إلى مكة، طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، وخرجت في ليلتها مع رسول الله ليلة 14 إلى المدينة. ويكون هذه الأحاديث تجمعت مع بعضها، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. فيقول هنا في الأحاديث اللي قال حدثنا يحيى بن يحيى التيمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب وهو الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال إنها قالت خرجنا، تريد هي وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء وأزواج الرسول مع رسول الله عام حجة الوداع. ليش مع عام حجة الوداع؟ لأن الرسول ودع الناس فيها. هذا قال لعلي لأن ألقاكم بعد عامي هذا، وبالفعل كان الرسول بعد ذلك بعد ما حج حجة الوداع ورجع إلى المدينة ما عاش إلا 84 ليلة، بقية الحجة والمحرم وصفر، وفي اليوم 12 من شهر ربيع الأول توفي صلوات الله وسلامه. وكان هذا يعني الرسول عام حجة الوداع. فأهللنا بعمرة، تريد هي ومثلها، هي أهلت قالت لبيك عمرة يعني عايشة، وفي ناس معها. ثم قال رسول الله من كان معه هادي فليهلل بالحج مع العمرة، أمر الرسول من كان مع الهدي فليحلل بالحج مع العمرة. ثم الهدي هذا يعني، والرسول كان قارنا وأهل بعمرة وحج، وكان معه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقريبا فوق 60، واتى بعدنا علي بن ابي طالب من اليمن فسار هدي رسول الله كم 100 من الابل، مع انه ايه شاة واحد يعني يكفي ها، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. ومين اللي كان قارنا؟ يعني لما فتشنا في احاديث رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وطلحه والزبير، بس هذول خمسه يعني ها، والباقيين كلهم احرموا بالحج، حتى ان جابر قلنا لسنا ننوي الا الحج، احنا ما خرجنا للحج، لذلك بدال الرسول خيرنا نقول له لبيك حج، وهذول قالوا لبيك ايه ها، لنهن بالحج مع العمر لا حتى لقدمت مكه وانا يعني فين حاضت في سرف قبل دخول مكه بيومين او ثلاث، هناك جاء الحيض ودخل عليه الرسول وهي تبكي، فقال لها ما قالت انها لا تصلي، فقال لها الرسول ان هذا شيء كتب الله على بنات ادم فلا تجزعي افعلي ما يفعله الحجاج غير انك لا تطوفي بالبيت حتى تطوفي. وهذا فيه دليل على ان المرأة الحائض والمرأة النفساء تعمل جميع اعمال الحج الا انها لا تطوف بالكعبة، تقف بعرفة وهي حائض، وتبيت بمزدلفة وهي حائض، وترمي الجمار وهي حائض، وكذلك تذبح ها، لا كما يظن العوام ان المرأة لا تذبح، المرأة تذبح ما في شيء ها، تذبح اي شيء ها. ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك الى رسول الله متى؟ في يوم 8، يعني يا الناس يروح الى عرفة وهي لا تزال ما تصلي اهدأ، فقال لها الرسول انقضي رأسك وانتشطي واهلي بالحج ها، يعني انقضي رأسك يعني فك ايه يعني الضفائر حقتك ها، وامتشي رأسك وامتشطي، بس المشيط يزيل الشعر، هذا هو المشكل، كثير من العلماء انكر ذلك مع ان الحديث في البخاري وفي مسلم ها، يقول ابن القيم ما في شيء لان الرسول رخص له، ثم مو لازم أن كل متمشطة ينزل الشعر، متى يصير الشعر لكن ينزل شيء قليل يعني، يعني المرأة إذا تمشط لابد تخرج شعرات، أما لو سوى كده برأسه ما يخرج شيء أبدا ها ف والظاهر يقول إنه ما في شيء، لأنه يعني ما في يعني دليل على وامتشي وأهلي بالحج، يعني تضيف على الإيه على العمرة حدتها حج فتصير قارنة خلاص. ودعي العمرة يعني دعي أعمال العمرة، إيش متى يعني أرفضيها، هذا معنى دعي العمرة، إيش معناه؟ اتركي أعمال العمرة، لأن هي كان إذا معتمرة لازم تأتي مكة تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقص من شعرها وتجلس حلال، هذا معنى دعي العمرة، مو معنى أرفض العمرة، هذا معناه ودعي العمرة ها. قال ففعلت، فلما قضينا الحج يعني بعد ما نزل الرسول إلى منى ورمى جملة العقبة نعم، وكذلك يعني نحر ثم حلق ثم توجه إلى مكة لطواف الإفاضة، هي خرجت نزلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد، والرسول طاف فقط، هي طافت وسعت، فقال لها الرسول طوافك بالبيت يعني اليوم وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك، كده قال لها الرسول، لكن هي ما هي راضية بعد ذلك يوم 13 قالت يا رسول الناس يرجعوا بعمرة مستقلة وحج مستقلة وأنا أرجع بعمرة وحج مع بعض ما هي موصول، والرسول يعني أراد إيه؟ قال له تعال لا تزعل ولا شيء، تعال يا عبد الرحمن خذ أختك إلى التنعيم، التنعيم الآن في داخل مكة ها، يعني أول التنعيم كان بعيد عن مكة، الآن الكهرباء حقت مكة خلف التنعيم، يعني ما في أظن كيلين ولا يعني في داخل، بالنسبة للحرم بالنسبة للمسجد الحرام، وأما بالنسبة لمكة مكة وراها ها. فقد أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، وهو يعني أقرب الحل، لأن لازم المعتمر يجمع بين الحل والحرم، فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك هذه العمرة، فيصير أدركت هي عائشة كم يعني عمرة وحج مع بعض وعمرة مستقلة، الرسول أدرك عمرة وحج مع بعض، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركوا عمرة مستقلة وحج مستقل، هذا يكون إيه قال بعمرك، فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، المتمتعين دول إذا ما وصلوا مكة يوم 5 من شهر ذي الحجة طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا ثم حلوا، يعني قصوا من شعورهم نعم أو حلقوا رؤوسهم ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجع، يعني طواف إيه الطواف الأول والسعي الأول للعمرة انتهت، والطواف يوم العيد والسعي يوم العيد إيه للحج ها. وفي حديث البخاري أن الرسول وأصحابه لم يسعوا إلا سعيا واحدا، كده نص بهذا النص لم يسعوا إلا سعيا، مين المراد به؟ يقول القارنين والمفردين ها، القارنين أما المتمتع يطوف، وهناك قاعدة علمية، عائشة تقول أن المتمتعين طافوا طوافين، بعض الصحابة يقول وبعض لا يقول لا طافوا طوافا واحد، الحافظ حجة على من يعني، فإذا المتمتع يطوف إيه طوافين، أول طواف وسعي للعمرة انتهت قبل الحج، يوم العيد يطوف ويسعى للحج. هذا هو الأحسن. قاعدة قاعدة علمية. أي بعد ما ينزل من عرفة فيصير إيه. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. المراد طواف مو طواف بالبيت، طواف بإيه؟ بين الصفا والمروة. يعني هذا يجب أن نفهم هذا المراد بالطواف هنا، الطواف بين إيه؟ بين الصفا والمروة. هذا معناه تقريبا. وهنا قال فلا يلزم من إبطال، لأن نقض الرأس والانتشاج جائزان عندنا، يعني عند إيه؟ الإمام الشافعي. وكذلك ابن القيم يقول بهذا بحيث لا ينتف شعرا، ولكن يكره الانتشاج إلا لعذر. وتأول العلماء فعل عائشة على أنها كانت معذورة بأن كان في رأسها أذى فأباح لها الانتشاج، كما أباح لكعب بن عجرة الحلق للأذى. ولكن ما بين فيها كعب بن عجرة، بين له الرسول أن فيه فدية، من كان منكم مريضا من صيام أو صدقة أو نسك، وهنا ما بين له. فإذا فهم من ذلك، وهذه والأحاديث كلها بهذا المعنى، ففهمنا من ذلك أن يعني أصح الأقوال أن الأنساك الثلاثة جائزة، هذا الصحيح، وهذا لازم لا يكون المسلمين يخالف في هذا، وأنه اختلف العلماء والمذاهب الأربعة أيهما أفضل. فبعض العلماء يقول الإفراد أفضل كالإمام مالك والإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ومنهم من يقول التمتع وهو الإمام أحمد بن حنبل، ومنهم من يقول القران أفضل لأن وهو الإمام أبو حنيفة، وكل واحد معه جماعة من العلماء في هذا الموضوع. ولكن إذا تتبعنا الأحاديث الصحيحة يعني يظهر لنا أن التمتع لمن لم يسق الهدي. قال وهذا دليل على أن القارن يكفيه طواف واحد عن طواف الركن، وأنه يقتصر على أفعال الحج وتندرج أفعال العمرة كلها فيها. والمراد بالطواف قلنا الطواف إيه؟ السعي بين الصفا والمروة. أما الطواف كان إيه؟ مرتين، لأنه أول ما قدم الرسول مكة طاف، هذا طواف القدوم. ويوم العيد طاف طاف وسعى، يوم العيد بس طاف، طواف الإفاضة يوم عشرة في الضحى ولم يقف. وأما المتمتعين فإنهم طافوا وسعوا، هذا هو الصحيح. ولكن الحديث كده موجود في صحيح البخاري أن الرسول وأصحابه، فسروا العلماء المتقدمين وأصحابه يعني القارنين خلاص. وهذا تقريبا وبهذا قال الشافعي وهو محكين عن ابن عمر وجابر وعائشة ومالك وأحمد وإسحاق وداود. وقال أبو حنيفة يلزمه طوافان وسعيان، كده يقول الإمام أبو حنيفة يلزم طواف، لأن هذاك الطواف للعمرة والسعي، وهذا وهو محكين عن علي بن أبي طالب وابن مسعود والشعبي والنخعي، والله أعلم. وهذه المسائل، ودائما الاختلاف في المسائل الفرعية لا تضر بين الصحابة وبين المسلمين، لأن هذا موجود من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك ذكرنا غير ما مرة أن هناك رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر فيها أن إمام من الأئمة يخالف نصا من النصوص له 11 سبب، وذكرها 1 2 3 إلى عد 11. ثم بعد ذلك هل يلحقهم يعني ذنب؟ الجواب لا يلحقهم حرج. ومثل لذلك بإيه؟ بمن هو أكبر من الصحابة. ما منهم الصحابة، يعني الصحابة كبار مسائل علمية ما عرفوها، والصحابة الصغار عرفوا مسائل علمية، وأنه لا يلحقهم يعني حرج ولا يلحقهم وعيد ولا شيء. والسبب في ذلك أن في قد يكون الحديث يفهمه إنسان عام وهو خاص، وقد يكون هذا خاص بناس أو آخرين، فلا يضرهم ذلك أبدا شيء. وعلى كل حال مثل هذه الأشياء، وإذا أرادوا النصوص يبحثوها بحثا علميا يظهر أبدا. يكون مثلا زي فتح الباري، زي دحين هذا البحث اللي بحثه وغير يعني في كتب هذا. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقير بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير، ابن شهاب هذا شيخ المحدثين بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وعروة بن الزبير عائشة تكون خالة، لأنه أمه أسماء بنت أبي بكر، وعائشة بنت أبي بكر فهي خالته، وهو تعلم العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جملتها خالته، لأنه هو صغير كان ما تعلم، فعلمه تأخذه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جملة الصحابة خالته عائشة، فإنه سألها عن مسائل كثيرة. نعم أجل. أنها قالت خرجنا مع رسول الله عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة بأمر مين؟ بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنا من أهل بحج حتى قدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل، ولم يهدي فليحلل. وهذا الأمر إيه؟ أمر بالنسبة للصحابة يقول يعني الشيخ الإسلام أنه واجب، وهنا فليحلل. حتى في بعض الروايات أنه ليس كل أمر للوجوب، أن الرسول قال لهم في هذا فليحلل نعم ويصيب النساء كده بهذه العبارة، فليحلل ويصيب النساء. فالإحلال واجب وإصابة النساء مو لازم. يعني واحد إذا احتمر وانتهى من العمرة مو واجب عليه يجامع زوجته. فلذلك ليس كل أمر الوجوب. وأي طالب علم يقول أن كل أمر الوجوب هو ما فهم النصوص لأن كده نفس الحديث يقول فليحلل فحلوا وأصيبوا النساء. حلوا وأصيبوا النساء، حلوا هذا واجب، أصيبوا النساء ما يبغى يجامع زوجته كيف ما نشغل نحن لأن أصيبوا فعل أمر له. ولذلك ليس كل أمر الوجوب، أمر قد يكون الوجوب قد يكون للندب قد يكون للاستحباب، كثير موجود يعني في النصوص. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء. وكذلك مثلا قد يكون يعني إذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض، فانتشروا إذا حللتم فاصطادوا. ما هو واجب يعني إذا غلقنا الإحرام نروح نأخذ بندقية نروح نجري وراء الطيور، ما هو لازم هذا. فليس الحديث ما يساعد أبدا. فقدم ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحلل، يعني يصير كأن العمرة صارت قارن، يعني يضيف إليها فلا حتى ينحر هدية. ومن أهل بحج فليتم حجه، يعني يقعد بإحرام. قالت عائشة رضي الله فحطت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، يعني يوم 8 ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني رسول الله أن أنقض رأسي وأنتشط وأهل بحج وأترك العمرة، يعني أترك أعمال العمرة، مو معنى أرفض العمرة، هذا معنى أترك العمرة. قال ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن أبي بكر وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحلل منها. فسار عائشة أدركت يعني عمرة وحج مع بعض وعمرة مستقل، الرسول أدرك عمرة وحج مع بعض، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقدر أكثر من يعني في أكثر من 95% أدركوا عمرة مستقلة وحج مستقلة. وسيأتي بعض أحاديث في هذا. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري كلها عن عروة عن عائشة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فأهللت بعمرة ولم أكن سقط الهدي، بينا كنا الذي ساق الهدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابي منهم أبو بكر منهم عمر منهم علي طالحة بن عبيد الله، هذول اللي علمناهم من سنة رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع عمرته، فليهل بحج مع عمرته ثم لا يحلل حتى يحل منهما جميعا. قال فحط فلما دخلت ليلة عرفة يعني قبل ليلة عرفة قال يا رسول إني كنت أهللت بعمرة فكيف أثناء بحجتي؟ قال انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن العمرة، يعني امسكي عن أعمال العمرة ليس معناه رفضها، هذا معناه وأهلي بالحج. قال فلما قضيت حجتي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني فأعمرني من التنعيم، يعني لأن الناس ذاك الوقت عندهم إبل والرجل يعني يردف زوجته ويردف أخته وهذه أخته فما كان عمرتي التي أمسكت عنها. والأحاديث كلها بهذا في دلالة ظاهرة على أنها لم تخرج منها وإنما أمسكت عن أعمالها وأحرمت بالحج فأدرجت أعمالها بالحج كما سبق بيانه، وهو مؤيد للتأويل الذي قدمناه في قوله صلى الله عليه وسلم وارفضي عمرتك ودعي عمرتك، أن المراد بالرفض هي إتمام أعمالك، يعني لأنها حائض وما يمكن تطوف بالبيت، والطواف بالبيت هذا ركن من أركان الحج لا بد منه، ولازم كمان فيه الطهارة، يعني تسعى بدون طهارة يمكن، إذا انتقض وضوء الإنسان بعد ما طاف بالبيت له أن يسعى بدون طهارة، لكن الطواف لابد يكون رافع عن الحدث الأصغر والأكبر ضروري من هذا. وحدثنا كذلك ابن عمر حدثنا سفيان عن الزهري قال من أراد منكم أن يهل بحج فليفعل، ومن أراد دحين من أراد يعني خيار، هذا الدليل اللي الأئمة يقول أن المسلمين مخيرين بين فعل الرسول منكم من قال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، كده عائشة تقول، ومعها كذلك جابر ومعها عائشة ومعها عبد الله بن عباس، ولكن يجي صحابة قريب 25 يقول أن الرسول كان قارنا أو أنه أهل بحج وبعدين أضاف العمرة خلاص انتهى. وأهل ناس بعمرة والحج، وأهل ناس وكنت في من أهل بعمرة. اكتفينا إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.